بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الجنائز أو كتاب الجنائز بعدما أنهى أبواب الصلاة، وآخرها باب صلاة الخوف. وكنا قد تحدثنا عن باب صلاة الخوف على حين عدم، لأن مسائله قليلة، ولعل من أهم المسائل التي فيه صفات صلاة الخوف الست أو السبع، وسربنا منها خمسا وهي التي وردنا معنا الحديث بها هنا. وهل يصح القياس على صلاة الخوف غيرها من الصلوات أم لا؟ هل يصح القياس على صلاة الخوف غيرها أم لا؟ وذكرنا أن صلاة الخوف مستثناة، فلا يصح القياس عليها لا في الحضر ولا في السفر ولا غير ذلك. ثم شرع المصنف في كتاب الجنائز، وأول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. في هذا الحديث من فقه مسائل: المسألة الأولى جواز النعي، جواز النعي، والنعي هو الإخبار بالوفاء. وقد اختلف السلف رحمهم الله تعالى في حكم النعي، فقال بعضهم إنه لا يجوز، ومما شدد في ذلك القاضي عياض، فإنه قال: إن النعي والإعلام بالوفاة من النياحة، فكانوا يرون أن الإعلام بالوفاة بصوت عال من النياحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشدد في ذلك بعض السلف منهم الأحنف بن قيس وغيره، فكانوا يقولون أو يأمرون إذا ماتوا أن لا يخبر أحد بوفاته، أن لا يخبر أحد بوفاته، بل يغسلون ويكفنون ثم يؤتى بهم إلى المصلى فيصلى عليهم، فمن حضر فبها، ومن لم يحضر فيدعو له ويستغفر. وفصل بعض أهل العلم، وهو الذي مشى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله من المشايخ، فإنهم يقولون إنه لا بد من التفريق، فالإعلان المعتاد بإخبار قرابة الميت وأهل صداقته ووده هذا مشروع ولا بأس فيه. لذلك ودليل ذلك أن امرأة كانت تقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني، هلا أخبرتموني. فدل على أن إخبار من يعتني بشخص الميت بوفاته هو مشروع وليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه الإعلان بهيئة مستنكرة لكي يكون من باب الوجاهة ومن باب التعظيم، ونرى في هذا الزمان نوعا من ذلك، فإن بعض الناس إذا مات لهم ميت جعلوا خبر وفاته في الصحف وكأنه من المباهاة، حتى إن بعضهم يتباهى على بعض بأن إعلانهم أكبر من إعلان الآخرين وكذلك. ولا شك أن هذا من النعي المنهي عنه، وإنما الجائز هو الإخبار المعتاد. ومن فقه هذا الحديث أيضا جواز صلاة الميت على الغائب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا على النجاشي، ولم يحدث أنه صلى على غيره من الصحابة أبدا. لذلك اختلف أهل العلم وتنازعوا في حكم صلاة الميت على الغائب على أوجه، فبعضهم منع مطلقا، وبعضهم أجاز مطلقا، وبعضهم فصل، فقال: من كان حاله كحال النجاشي فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، وإلا فلا. هذه ثلاثة آراء في المسألة. ثم أصحاب الرأي الثالث القائلون إن من كان حاله كحال النجاشي صلى عليه، قالوا: ما المعنى الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأجله؟ الناس قالوا: نطرد هذا الحديث مطلقا، فنقول صلى على كل ميت غيابا تجوز. وبعضهم قال: إن هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فلا نفعله تدل على خصوصيته بالنجاشي. وقال بعضهم بل يصلى على من كان حكمه حكم النجاشي في وصفه، وهذا هو الأقرب للدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا على النجاشي وحده، والأصل في الأدلة العموم لا الخصوص. طيب، من قال بهذا القول تنازعوا فيما بينهم، ما هو الوصف الذي خص به النجاشي رضي الله عنه ورحمه لكي يصلى عليه من دون الناس؟ فقال بعضهم لأنه كان في أرض من أهل كفر، أهل كفر، فمن مات في بلاد كفر ولا يجد من يجهزه من المسلمين صلى عليه صلاة الغائب. فقال بعضهم بل لأنه كان ملكا عادلا نصر الإسلام، فصلى على من كان واليا عادلا نصر الإسلام. وقال بعضهم بل لأنه قدم خدمة للإسلام، فكل من كان له قدم في الإسلام خدمة سواء كان واليا أو عالما جليلا، ليس عالما فقط بل عالما جليلا نصر الله به الإسلام وأهله أو غير ذلك من الأوصاف، فإنه صلى عليه صلاة الغائب. والقول الثالث هو الذي مشى عليه الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمه الله، وأنا ذكرتكم قديما أننا نمشي على ترجيح الشيخ وعلى ما يرجحه الشيخ تقي الدين المذهب، وأنا لا أرجح، ذكرتكم هذا الشيء. إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال، والقول الثالث القائلون به اختلفوا على أقوال أيضا. من فقه هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في المصلى، ولم يصلي عليه الصلاة والسلام عليه في المسجد، فدل على أن الأفضل في الصلاة على الميت أن يصلى عليه في خارج المسجد، هذا هو الأفضل. لذلك قال الفقهاء ويستحب أن يصلى عليه في المصلى دون المسجد، لكن يجوز الصلاة في داخل المسجد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بياضة في المسجد، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بياضة تدل على جوازه في المسجد، لكن الأفضل أن يصلى عليه في خارجه. وصلي على ابن بياضة من غير عذر، هكذا من غير عذر حضر به من المسجد، لكن الأفضل أن يكون الصلاة على الميت في خارج المسجد. أيضا من فقه هذا حسب الحكمة، قال أولا لكي يكون المسجد يعني صلى، يعني كل صلاة لله عز وجل لا شك يعني يطهر من صلى، يكون معروفا أن الصلاة فيه الصلاة المعتادة، فلا يخطئ شخص ممن يريد الصلاة من المسجد يظنهم يصلون الصلاة المعتادة فيدخل فيه، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا لأنه ربما حدث تلوث في المسجد بسبب هذا الميت، فهي حكم متلمسة قد توجد في صور وتنعدم في صور أخرى. ونحن ذكرنا أن الحكم يناطب بالعلة دون الحكمة، لا يناطب الحكمة أبدا، لكن الحكمة تتلمس. ومن فقه هذا الحديث أيضا أنه قال فصف بهم، فدل على أنه يلزم الصف في تسوية الصفوف في صلاة الجنازة، فتأخذ حكم الصف في الصلوات كلها، فيلزم تسوية الصفوف وعدم وجود الفرج، ما عدا حكما واحدا وهو إتمام الصف الأول، فإنهم يقولون إن صلاة الجنازة لا يلزم فيها إتمام الصف الأول، بل يستحب الفقهاء أن تكون الصفوف أكثر من صف، وإن كان بالإمكان أن يكونوا صفا واحدا، لأنه جاء في الحديث أن من صلى عليه كذا من الصفوف كان له مغفرة من الله أو كان له شهداء، حديث 40 من صلى عليه 40 كان له شهداء أو شفعاء عند الله. فالمقصود أن الصف في الجنازة يأخذ حكم الصف في الصلاة، ما عدا أنه لا يستحب أن يكونوا كلهم في صف واحد، بل يستحب أن يكونوا أكثر من صف، وإن كان مصحف كذلك صلى عليه ولا شك ما دام مسلما. يشفع له، يشفع الشفاعة تعرف أنها سبعة أنواع ورد بها النص، شيء خص به النبي صلى الله عليه وسلم، شيء خص به العلماء، شيء خص به الشهداء، وشيء عام، وهكذا. ومن فقه هذا الحديث أيضا قوله وكبر أربعا، فإن الصلاة على الميت وردت فيها أربع تكبيرات، وورد خمس، وورد ست وورد سبع وورد أكثر لكن لا يصح فوق سبع شيء، وتنازعوا في السبع هل تصح أم لا. ولبعض المعاصرين رسالة في إثبات صحتها أن تصح سبع تكبيرات عن الميت، ولكن أصح ما ورد إنما هو أربع، وأكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أربع. وقال بعض أهل العلم، وهي رواية منها ذكرها ابن مفلح في الفروع، أن الصبي إذا اجتمع مع الكبير فإنه يكبر خمس، تكون واحدة للدعاء للصبي وواحدة للدعاء للكبير والباقي معتاد، فيها واحدة سكوت وواحدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وواحدة فيها قراءة الفاتحة. هذا كلامهم، ولكن لا أعلم يعني ما هو توجيههم ودليلهم في ذلك. رحمكم الله. والميت يقول الفقهاء تعلق به أربعة أحكام، أولها الغسل، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الدفن. هذه أربعة أحكام تتعلق بالميت إذا مات. شرع المصنف بأولها وهي الصلاة، نعم الصلاة، ثم سيبدأ بعد ذلك عن التغسيل والتكفين بإذن الله عز وجل. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وهذا الحديث شبيه بالحديث الذي قبله، غير أنه قد استدل به على المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وأن الصفوف يستحب كميت أو في الصلاة على الميت، وأنه لا مزية للصف الأول على غيره من الصفوف، فليس في الصف الأول أفضلية في الصلاة على الميت، فالصفوف فيها الأجر فيها سواء. ثم ذكر مسلم حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. تذكرون هناك قاعدة ذكرناها قبل، أن السنن هل تقضى أم لا تقضى؟ تذكرون هذه القاعدة ذكرها ثلاث مرات يقينا في ثلاثة مواضع في ثلاثة أيام. السنن هل تقضى أم لا؟ الأصل أنها لا تقضى، إلا ما ورد به الدليل، وقلنا أن ما ورد به الدليل أمران، هما كبر زدها الرواتب وقيام الليل أو الوتر. الوتر ليس قيام الليل، هو الوتر. هل تذكرون هذا الاستثناء؟ طيب، صلاة الجنازة هل يستحب قضاؤها أم لا يستحب قضاؤها؟ صلاة الجنازة ما حكمها؟ بعض أهل العلم يقول باستحباب، وبعض أهل العلم يقول بفرضية الكفاية. وعلى الرأيين إذا صلى البعض فإن الزائد عنه فإنها سنة لا شك، فإنها سنة. إذا قام البعض بالصلاة فمن زاد عنه هو سنة في حقه، إذا فعل القول على القول بأنها سنة أو على ما فرضها تكون في حقه سنة. إذا مات الميت ودفن فهل يستحب أن يصلى عليه الإزاك أم لا؟ نقول إنها سنة في حق الجميع، لأن فرضها سقطت فرضه. فهل يستحب أم لا؟ نقول نعم يستحب، لأن وقته لم ينتهي بعد، والقضاء هو أداء العبادة في بعد انتهاء وقتها. كما أن الميت إذا صلى عليه المسجد ثم حضر في المقبرة فإنه صلى عليه، ما زال وقتها موجود. وإذا دفن نقول ما زال هذا هو وقتها حتى منتهاها، ومنتهى وقت السنة قالوا شهر، لأن أقصى ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بعد وفاته أنه صلى عليه شهرا بعد وفاته، ولم يجد أنه زاد أكثر من ذلك. إذن فصلاة الجنازة سنة، تبدأ الصلاة على الشخص من حين وفاته، ولا يصح التغسيل وإنما يستحب قبل التغسيل، وتنتهي مدتها، ينتهي وقتها بعد الدفن بكم؟ بشهر، بثلاثين يوم. يجوز لك أن تذهب أي وقت من القبر وتصلي عليه، وهذا وقتها ليس قضاء وإنما تكون أداء سمح.
إذا مثل قديم صبر معروف
لا يصلى عليه، إذا مضى على وفاته شهر لا يصلى عليه، وهذا مذهب الحنابلة. والشافعية والجمهور أن الميت إذا مضى على وفاته شهر فإنه لا يصلى عليه. قالوا إن لو كان يسمح بالصلاة عليه صلاة الجنازة لا لزم من ذلك التسلسل إلى قبر آدم عليه السلام وأن يصلي عليه. قالوا هذا لا يفعل، لا يفعل، يصلى عليه شهرا إلى حين وفاته وما زاد على ذلك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار قبور شهداء أحد لم يكن يصلي عليهم، وإنما كان يدعو لهم فقط، كان يدعو لهم فقط. كذلك عندما كان يزور البقيع صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو لهم ولا يصلي عليهم. إذن أصبح لنا ثلاث حالات: الصلاة على الميت، الحالة الأولى الصلاة عليه بحضرته وهذه لا شك أن يكون أمامه، الحالة الثانية أن تصلي عليه بعد دفنه وهذه تجوز إلى حين شهر وهو في قبره لورود النص ذلك، الحالة الثالثة أن يصلى عليه وهو غائب، وهو غائب فهذه قلنا إنه يصلى عليه، قلنا إنه في خلاف على ثلاث آراء، والصحيح أنه لمن كان له قدم فقط، ومدتها شهر أيضا من حين الوفاة، لا يزاد على شهر من حين الوفاة فقط شهر ثم تقف. صلاة الغائب ما تزيد عن شهر قياسا على الحاضر، الحاضر ما يزيد عن شهر صح؟ إذا الغائب كذلك لا يجوز أن يزيد عن شهر. طائرات تختفي، تختفي جسمي وإن كان غائبا جسمي يدخل فيه، لا لكن لا يصلى عليه أحد. قلنا الأقرب الدليل من كان في حكم النجاشي وهو من كان له قدم صدق ونفع الإسلام والمسلمين قدم الإسلام ليس أي شخص. وأنا أتذكر يعني أنا كنت خطيبا في شارع البطحة، فكان في كل جمعة يأتيني بعض الإخوان من الهند وباكستان يقول أبي ما تصلي عليه، أخي ما تصلي عليه، لا يصلي هذا، ما يجوز هذا الشيء، ما يشرع الصلاة على كل واحد، لو كان هذا كان مشكلة. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمامية بيض ليس فيها قميص ولا عذر. قلنا إن الميت تتعلق به ماذا؟ تتعلق به هو بذاته أربعة أحكام: أولها التغسيل، ثم التكفين، ثم الصلاة عليه، ثم دفنه. وهناك أحكام لا تتعلق به وإنما تتعلق إذا بجانبه، منها النعي قبل ذلك لا تتعلق به، تتعلق بقرابته، ومنها التعزية بعد هذا الشيء. والنعي والتعزية لها أحكامها، فإن من أحكام النعي التعزية لا مدى لذكرها. طيب، ذكر المصنف هنا أحكام الكفن، والكفن هو اللباس الذي يلبسه الشخص أو يلبس للشخص حينما يدفن. قال العلماء: واستحبوا في الكفن أو لبس، قالوا: وأقل ما يكون كفنا هو الثوب الذي يواري بدن الشخص كاملا. أقل كفن الثوب الواحد، أقل ما يسمى كفنا ثوب واحد يواري جسد الشخص كله. ثوب واحد مثل أن تأتي به إحرام كبير ثم ترفع جسد الشخص به، هذا يسمى كفن ويبزل. وأما صفة الكمال فيه، صفة الكمال، فقالوا بالنسبة للرجل فثلاثة أثواب، وهنا مسألة لغوية. العرب إنما تقول الثوب لا تقصد هذا، هذا ما يسمى ثوب من العرب، تذكرون هذا الشيء، هذا ماذا يسمى إلا البس الأحلى قميص، هذا يسمى قميص، العرب سمي هذا قميص لكن طويل أو قصير سمى قميص. الثوب عندهم هو الخام المفتوح هذا الذي ليس مخيطا يسمى ثوبا، هذا عندهم الثوب في الأصل. طيب، أن تأتي بثلاثة أثواب تضعها فوق بعض، طيب، ثم تجعل بين هذه الأثواب حنوفا من طيب ونحوه، ثم يجعل عليها الميت، فيؤخذ الطرف أيسر ثم يجعل على طرفه الأيمن من أعلى، ثم يجعل على طرفه الأيمن، وطرفه الأيمن يجعل على طرفه الأيسر، ثم هكذا بالثياب الثلاثة حتى يغطى جسده كامل. قالوا ويستحب ما زاد أن يكون من جهة الرأس، أن يكون هناك ما زاد من الثوب أن يكون من جهة الرأس دون الأرجل، الأرجل يكون قصير أكثر من الرأس. هذا هو المستحب في الرجل. فلانة أثواب يجعل فيها الحنوط، والحنوط أين يوضع؟ الحنوط الذي هو الطيب وما في حكمه يجعل بين الأكفان الثلاثة بينها في الطبقات، ويجعل في مواط في ما يسمى البراجم أو مواط يعني الأجسام المتقاربة كما بين الإيتين والإذن ونحوه. هذه يوضع فيها الكفن، يوضع فيها الحنوط. هذا بالنسبة للرجل. قالوا بالنسبة للمرأة سيأتي معنا بعد قليل أنه استحب أن يكون في خمسة أثواب، في خمسة قطع، ثوبان مفروشان وثلاثة أثواب، أحدها يكون إزارا والثاني يكون خمارا والثالث يكون لها رداء. هذه المرأة. أما الطفل الصغير فيستحب أن يكفن في قميص، والسبب أن الطفل صغير فيستحب أن يكفن في قميص وثوبين، فيكون للطفل إلى ثلاثة والمرأة خمسة والرجل ثلاثة ثياب. هذا غير، هذا ليس في التفصيل الآن، هذا في الدفن والحمل. يجب أن نعرف الآن، نبدأ نحن في التفصيل. التفصيل يعني هو مش لأن الباب الحديث هذا مش في كتب الحديث. يجب أن نعرف أننا أول ما نبدأ الميت نغسله، فأتكلم عن التغسيل المحدد غير مرتب، نبدأ بتغسيله ثم ننتقل بعد تغسيله إلى تكفينه. والآن تكلمت عن التكفين، قدمت التكفين على تغسيل ضرورة الحالي. فإذا انتهينا من تكفينه تكلمنا عن صلاة الصلاة عليه كيف يصلي عليه، ثم إذا انتهينا من الصلاة عليه انتقلنا إلى كيفية حمله والسنن فيه في حمله، وأن يتقدم إن كان الشخص ناشيا وأن يتأخر إن كان راكبا. والمرأة قال يستحب أن يكون حملها وأن يضع فوقها بمثل المثلث هكذا أو مربع، وقيل إن أول من فعلت أسماء بنت أبي بكر، وقيل غيرها رضي الله عنها، لأنه متأخر ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو جعل هذا الشيء على الكفن الذي يشار عليه، الكفن الذي يشار عليه يجعل هذا الشيء. ما المقصود منه؟ قال لكي لا يظهر جسم المرأة من باب زيادة الستر، لكن لو لم يضع يجوز. نعم. لا ما يضر، يعني يجعل عليها قطع خماش ثقيلة ما يضر. ثم يأتي الدفن، والدفن له أحكام والمرأة لها أحكام، منها أنه يجوز أن يدفن المرأة غير رحمها، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنته قال من منكم لم يقال في الليلة لم يقال، فقال طلحة أنا، فنزل فدفنه، وطلحة ليس وليا لها ولا من محارمها. دل على أنه صحيح أن يجوز أن تدفن المرأة من غير محرمها، لا يشرط لها محرمية، وإنما يشرط الغسل فقط أن يكون زوجي وليس محرما بالزوج. هذه أحكام تتعلق. قالوا الذي عليه الجمهور أنه لم يقال، أي لم يأتي أهله، لم يجامع الزوج. كثير من العلماء قال لا أعلم، كثير من حاروا قالوا هل ما الميزة، لأن الذي لم يجامع زوجته في تلك الليلة ما الميزة؟ قالوا أنه ربما لأن عادة الشخص الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون نعى النبي صلى الله عليه وسلم على حال من الصلاح والثقة، قال فإذا ذهبنا إلى بيوتنا قارف النساء، قارف النساء يعني أو يعني جامع النساء، فظنوا أن هذا سبب لضعف الإيمان. فقال لهم سلم تكون على حالكم الأولى وصافحتكم الملائكة. فالانشغال لا شك بأمور الدنيا جمعا لله وتجارة أو مع الزوجة أو كذا، لا شك أنه قل الإيمان، وضعف الشخص على الله عز وجل ولا شيء آخر. نسأل الله السلام. كمال الإيمان عزيز يا شيخ، كمال الإيمان عزيز، ولو لم يرحم وإن لم يرحمنا الله عز وجل برحمته لهلكنا. وأنت إذا تأملت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته لوجدت ذلك حقا بي. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يستر عيبنا وذنوبنا، إنه لذلك القادر. كمال الإيمان أمر نسبي، نسبي ليس جزئيا، لا شك أنه أن أجل الناس إيمان الأنبياء، وإذا قلنا إيمان من عداهم بهم فإن إيمانه ناقص كائنا من كان، إذا قارنت إيمانه بإيمان الملائكة فإن إيمانه ناقص. إذن كل الناس ناقصون باعتبار من هو أعلى منهم، ولكن عندما نقول كمال الإيمان الذي جاء في حديث عمران رضي الله عنه وغيره، فإنما نعني بذلك مرتبة هي علو الإيمان، مرتبة كمال الإيمان والتوكل على الله عز وجل، يعني ليس درجة واحدة بل هي درجة. وهذا معروف أن كما أن الإيمان يخالف الإسلام فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا معنى كما الإيمان. قال كفنا صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. في هذا الحديث من الفقه مسائل، المسألة الأولى استحباب الكفن في ثلاثة أثواب، وقلنا إن أجزأ أقل ما يسمى كفنا هو ما ستر البدن ولو كان ثوبا واحدا، ولكن استحب أن يكون ثلاثة. أيضا في قولها رضي الله عنها في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ثلاثة قلنا أنها سنة، بقي كلمة يمانية وبيض، هذا يسمى ماذا؟ وصف، أليس كذلك؟ الوصف دائما في حتى في كلامنا نوعان، وصف طردي وهناك وصف آخر يسمى وصف العكس. الوصف الطردي هو الذي لا فائدة منه، لا فائدة منه وإنما جاء هكذا تبعا، والوصف العكسي الذي ينعكس فوجوده مؤثر وعدمه وعدمه مؤثر. طيب، واجتمع هذان الوصفان هنا معنا، فقولها رضي الله عنه ثلاثة أثواب يماني، يماني هذا وصف طردي غير معتبر، وصف طردي غير معتبر، فلا نقول إنه استحب أن يكون الثوب أو القناش الذي يكفى فيه أن يكون يماني، لا لا يستحب، لم يقل بذلك أحد، لأنه وصف طردي. طيب، بيض نقول وصف الثوب بأنها بيض وصف عكس الطرد ماذا؟ عكس، فيستحب أن تكون ثياب بيضا. من أين أتيت بهذا الكلام وفرقت بين هذين الوصفين؟ أقول إن هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستحب ثياب البيض في إحرامه وفي كفن الموتى وغير ذلك، فدل ذلك على أن دليلا خارجيا دل على أن استحباب الكفن أن يكون في ثوب أبيض، دليل خارجي ليس هذا الدليل بذاته وإنما هو دليل آخر خارجي. قال ليس فيها قميص ولا عمام بل هي ثياب غير مفصلة، وذكرنا كيف تجعل هذه الثياب على الشخص، يخالف بين أطرافها اليمين على الشمال والشمال على اليمين وهكذا. ثم ذكر مصنف فيها أم عطية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، من رأيتم لذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغنا فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حفظه يعني إزاره، فقال أشعرنها به، وفي رواية أو سبعة فقال ابدأنا بيمينها ومواضع الوضوء، وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها قرونة. في هذا الحديث تحدث عن الذي قبل كفن، ما هو التغسيل، هنا في هذا الحديث تكلم عن كيفية تغسيل الميت، وسأذكر صفة التغسيل بسرعة ثم أتكلم عن فقه الحديث. تغسيل الميت صفة الإجزاء فيه مثل ما قلنا الكفن صفة الإجزاء، يعني أقل ما سمى تغسيلا هو تعميم الجسد بالماء، تعليم الجسد بالماء بدون مضمضة ولا استنشاق، بل لا يستحب المضمضة ولا استنشاق، لأنه ميت، فتعليم بدنه بالماء ولو بسكب أو نحو ذلك يسمى غسل غسل الميت. ولكن يستحب في الغسل أمور، منها الدلك بأن يجعل على اليد قطعة قماش ونحوه فينظف بها الجسد، ومنها أن ينظف من موضع الأذى قبل ذلك ويعصر بطنه، يعصر بطن الميت ليخرج ما في بطنه من الفضلات قبل أن يغسل، ثم ينجى ثم يغسل بعد ذلك. قالوا يستحب أيضا أن يبدأ بميامينه كما في معنى ثم بشماله. وهل يستحب قص أظافيره وحلق شعره الذي يستحب حلق منه الآذن كنعانة ونحوه؟ قولان لأهل العلم، والظاهر أنه لا يستحب، بل يترك على هيئته، لا تقص أظافره ولا يحلق شعر عانته وإبت. نعم، في هذا الحديث مسائل. أولا، استحباب التغسيل ثلاثا أو سبعا أو خمسا لأن يعلم الجسد كذا أكثر من مرة. الأمر الثاني، يستحب أن يغسل الميت بماء وسدر، والسدر هو المعروف، السدر المعروف، ولكن يقول العلماء إن هذا السدر إذا جعل عليه الماء فإنه يغسل به الشعر، شعر الرأس، ويغسل به شعر اللحية فقط، وأما سائر البدن فيغسل بتفره، بتفر السدر وهو الرغوة التي تكون فوقه، الرغوة التي تكون فوقه ولم يغسل بالجسد، ولا يصف السدر لأن السدر إذا وضع على الجلد يكون يضره وقد يقطعه، وإنما السفر هو الذي يغسل بالبدن، وإنما الشعر فقط هو الذي يغسل بماء السدر. يقولون يقول هذا لأنه قوي جدا، حتى إذا شرب يضر، فإنما يغسل بالجسد السفر، يغسل به الشخص مرة واحدة، الشحر حديث واحد المنبه يغسل به مرة ليس كثيرا. أي جلد الجلد يضر الجلد، الميت قطع جلده، ايش نفعل؟ نجعل الحنوط لماذا؟ لكي يعني يبقى جسده. قال وجعلنا في الآخرة كافورة، أي في الغسل في الآخرة كافور أو شيئا من كافور، والكافور هو من الحنوط، وميزة الكافور أنه قالوا يعني ينفع البدن بأمر الله عز وجل لكي لا يتآكل، لا تأكله دواب الأرض، فهو يعني من باب الحنوف. ثم قال فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغوا فآذنوا فأعطاهم حقوه، أي إزارة، والحقوه في الأصل هو موضع الوسط من الشخص، فكفنت رضي الله عنها بثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك في آثاره، والصحابة كانوا يتبركون بثيابه، فقد ثبت أن بعض الصحابة أخذ إزار فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال سأجعلها لي كفنا، ولكن هذا الكفن إنما يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا نتبرك به، وإنما نتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وحده فقط، ناهيك عن من بعدهم من الأصول إلى يومنا هذا، فالنبي هو المبارك وحده صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد. الأمر الثاني، ومع أنه كذلك فإنه لا ينفع صاحبه، فإن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أتى النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه بردائه صلى الله عليه وسلم فجعله مما يلي جسده، فعبد الله بن أبي بن سلول منافق من رأس المنافقين، ولن ينفعه ذلك عند الله شيئا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال من أبطأ به عمله من المسرع به نسبه، ومن باب أولى لا يسرع به تبركه إذا كان نسبه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، فآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه من باب أولى وأحرى. ثم قال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء، في هذه الجملة استحباب أن يبتدأ بمواضع الوضوء لكي يبدأ تغسل اليدان والوجه والرجلان، ثم يغسل الجسد كحال هيئة الغسل قد تقدم. وما يستدل هذا الحديث على استحباب تظفير رأس الميتة، تظفيره أي جعله جبائل، ثلاث رقائق كما فعلت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. ثم ذكر مصنف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: لا تخمروا وجهه ولا رأسه. والوقص قاله كسر العنق. في هذا الحديث عن السعدي في الشرح بعد قليل ما عندك مشكلة فأستعدي بعض الشيء. طيب، في هذا الحديث من فقه مسائل: المسألة الأولى ما تقدم بيانه من لزوم غسل الميت، فغسل الميت واجب، يجب غسل الميت، ويجب أن يكون تغسيله على من حضره فهم آثمون إن لم يقوموا بتغسيله. ولا يستثنى من الميت إلا شخص واحد هو الشهيد، فإنه لا يغسل. الشهيد المعركي فقط هو الذي لا يغسل ومن عداه يغسل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل من وقصته دابته وهو محرم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الميت إذا مات وهو محرم فإنه لا يوضع له حنوط لا بين أكفانه، ولا يوضع له حنوط على جسده، لا بين الأكفان، لا في الثوب ولا على الجسد. نحن قلنا إن الحنوط يوضع في مواضع مثلا بين الإيدين وبين الإبط ونحوه، ويوضع بين الثياب، أليس كذلك؟ نقول إن المحرم لا يوضع له ذلك، لأن المحرم محرم عليه الطيب. والله عز وجل بين أن المحرم لا يمس طيبا، فكذلك إذا مات لا يمس طيبا. أيضا ما يدل عليه هذا الحديث أن المحرم لا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه، بل يغطى يكون الثوب الثلاثة الثياب التي بيناها تجعل على كتفه ولا يغطى رأسه، فيحمل مكشوف الرأس ويدفن مكشوف الرأس كذلك، ويدفن مكشوف الرأس كذلك. ومن فقه هذا الحديث مسألة عكسية في باب الحج، وهو ما جاء في الحديث الثاني في الرواية الثانية قال: ولا تخمر وجهه ولا رأس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الرأس والوجه، أما الرأس بالإجماع أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه. وهل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه في الإحرام؟ كيف يغطي وجهه؟ بالكمامات، هذه تعرفون الكمامات التي تجعل، أو عندما يكون نائما فيجعل الغطاء على وجهه، ما يجعل على رأسه، يجعله على وجهه، هل يجوز أم لا؟ قولان لأهل العلم وهما روايتان. من قال إنه لا يجوز استدل بهذا الحديث، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغمر رأسه ولا وجهه، فدل على أن الوجه فيه إحرام ويغلب به أيضا، فلا يجوز تغطيه. وهذا الرأي كان يراه الشيخ عبد العزيز بن باز، كان يرى أنه لا يجوز وضع الكمام والحذر. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، قالوا إن الوجه يجوز للمحرم تغطيته بأمرين. الأمر الأول أن الوجه ليس من الرأس، الوجه ليس من الرأس بدليل في الوضوء، الله عز وجل يقول: أغسلوا وجوهكم، ثم قال: فامسحوا وامسحوا برؤوسكم. لو كان الوجه من الرأس إذا لا لزمك أن تمسح وجهك، وهذا ليس من الوجه، ليس من الرأس، الوجه مشتق من المواجهة. كنت تذكر في ذا الوضوء ذكر إنه من المواجهة وما قابل من أمام. الأمر الثاني قالوا: ماذا تفعلون هذا الحديث؟ قالوا: إن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم، وإن صحيح مسلم ليس في البخاري، وإن كان في صحيح مسلم وهو من رواية سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله، إلا أن سفيان قد خالفه أئمة غيره كشعبة بن الحجاج الكوفي وغيره أربعة أو خمسة، فهذا من الحروف العشرة أو التسعة التي اعترض على مسلم فيها. مسلم في صحيحه عشر حروف أو كلمات من هذا، كلمة أظن شفوه. قالوا بعض أهل العلم إن فيها في صحتها نظرا، ومنها هذا الحديث الصحيح أن قوله أو وجهه شاذة، وإن كان في الوقت كان ثوي إمام جليل الكوفي أبو عبد الله الكوفي، لكنها الصحيح أنها ضعيفة شاذة منه رحمه الله تعالى، لأن منه أوثق وأكثر عددا لم يربها. ثم ذكر مصنف حديث أم عطية قال: أهين عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قلت عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اتباع الجنائز ولم ينهى. وهذا القول من عطية أم عطية رضي الله عنها كان متى قال أهين عن اتباع الجنائز؟ متى قال هذا الكلام؟ والذي حلم وهو ميت، وهو ميت، وهو ميت بعدما خبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ نهينا عن اتباع الجنائز. فدل هذا الحديث على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز لم ينسخ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. إذ لو كان منسوخا لكانت أم عطية وهي من فقيهات الصحابة، كثير من أحاديث الحيض أحاديث خاصة بالنساء لم تأتي إلا من طريق أم عطية رضي الله عنها، إذ لو كان منسوخا لقالت أم عطية: نسخ حديث النهي عن زيارة القبور. وإنما قالت أم عطية: ولم يعزم علينا، سأتكلم عن المعنى ولم يعزم علينا. فقول بعض أهل العلم من متقدميهم ومتأخريهم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارة القبور منسوخ بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة في حين نظر. لأن أم عطية والصحابة كلهم لم يفهموا هذا الشيء أنها منسوخ، بدليل أن أم عطية قالت: نهينا كل النساء، وهي من فقيهات الصحابة ليست من صغارهم أو من يرمي فقط، بل من فقيهاتهم. فقيهات النساء خمس أو ست فقط، وأما الرجال من الصحابة فقهاء فعدهم بحد نحو من 60 أو 70 أو 80، طيب لا يتجاوزون، لا يتجاوزون. نعم، فدلنا ذلك على أن النهي باقي. وهل النهي شديد أم خفيف؟ أم عطية رأت أن النهي ليس بذلك الشدة، قالت: ولم يعزم علينا. فكأنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا غير حديث لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. فدل ذلك على أنه لا يجوز للنساء دخول القبور وزيارتها مطلقا، لا يجوز مطلقا. ويتأكد وتلعن المرأة إذا كانت دائما تذهب وتعود، فتسمى زوارة ليس زائرة، وإنما زوارة من ألفاظ من صيغ المبالغة فعال، فعال من صيغ المبالغة. صيغ المبالغة تعرفونها سبع، هي أظن سبع أو تسع، فعال مفعال تعرفونها. طيب، فإذا كانت تزور دائما القبور دخلت في اللعنة، وأما الزيارة مرة فهو منهي عنه وحرام، وحرام فقط لحديث أم عطية رضي الله عنها. طيب، أنا أستعجب وأعذرني إن لم أذكر كثيرا من الأدلة في الباب. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوء سوى ذلك أو سوى ذلك فشر تضعونه على الرقاب. هذا الحديث في حمل الجنازة، ويفرق الفقهاء واللغويون بين الجنازة والجنازة، فيقولون إن الجنازة هي التي تحمل، والجنازة هو الميت، الميت جنازة، والميت مع الكفن، وهذا يسمى جنازة، يسمى كلها جنازة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه بعد الغسل والتكفين وقبل الصلاة أو بعدها أنه يستحب الإسراع في الجنازة، الإسراع بها، الإسراع في المشي من غير إسراع شديد لكي لا يضر في الميت، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. قال: لأنه شر تضعونه على أعناقكم إن كان فيه شر، أو خيرا تعدونه إليه إن كان فيه خير. وما معنى الإسراع؟ قال: هو الإسراع بحسب العرف، فإن كان بالإمكان أن يكون كذلك فنعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مكث مدة لم يدفن حتى استتم الأمر، وبايع الصحابة رضوان الله عليهم أبا بكر الصديق. فدل ذلك على أنه يجوز إذا كان لمصلحة تأخير الدفن، إذ لو دفن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبايعة أبي بكر كان في ذلك ضرر وفتنة للمسلمين كما لا يخفى. أما قبل أن يدفن فالناس الحزن موجود والخشية موجود، فلذلك يبقى، فذلك للمصلحة يجوز تأخير الدفن ونحو ذلك. عرفي عرف لم ذكر صدق أن المدة عرف ترجع العرف. نعم. ثم قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. ذكر سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، والنفاس يطلق على الحيض وعلى الدم الذي يخرج بعد النفاس، حديث عائشة: أنا ستي وكان حيضا، ولكن إذا أطلق وحده ففي الغالب يطلق على الدم أو الحالة من يكون بعد الولادة. في هذا الحديث من الفقه أنه يستحب إذا صلي على المرأة أن يكون الإمام في وسطها، أن يقوم في وسطها جهة بطنها، وأما الرجل فيستحب أن يقوم الإمام عند صدره، أن يقوم الإمام عند صدره، وأما النساء فيقوم الإمام عند وسطهن. والعلة في ذلك قال لكي يعرف، يعرف الناس يعرفون هل هذه امرأة أم رجل، إذا صلوا عليه بدون ما يقول رجل أو امرأة. وهناك من أهل زمان من يقول إن قول الإمام في المسجد والصلاة على الجنازة أو الصلاة على رجل وامرأتان أنه بدعة، يقول كذا ناس من أهل الإمام. والصحيح أنه ليس ببدعة، وكان الشيخ عبد العزيز باز لما قيل له ذلك قال ليس ببدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال صلوا على أخيكم، صلوا على أخيكم، قال صلوا على فلان، فدل على أنه يجوز أن يقال إن فلانا هو الذي صلى عليه رجل أو امرأة، فخاصة إذا تسعى المسجد وكفر حال زماننا، فإنك لا يمكن أن تنظر هل الإمام صلى على في وسط الرجل، في وسط المرأة، في أو من جهة الصدر، لكي تعرف هل هو رجل أم امرأة. والدعاء يختلف بين الرجل والمرأة، تعرفون هذا الشيء، تعبر زوجا خيرا من زوجه هذا الرجل، المرأة لا يقال لها هذا الدعاء. لا تعرف يعني الرجل يعني كيف يصلون؟ يجعل الرجل يكون مضعيفا جهة صدر الرجل، والمرأة تتأخر قليلا أتكون الرجل يكون رأس المرأة على خد الرجل بالضبط. لا لا، البدعة أن يقول الشخص بعضا، أقول صحيح، أنا قلت هذا كلام غير صحيح. بعض الناس يقول إن قول الإمام الصلاة على رجل بدعة، وصلى على امرأة بدعة، صلوا على الموتى، تريد الميكروفون قل صلى في الله يتكلم، هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. الله وضح شيخ، ما وضح شيخ؟ لا أنا مش هذا الصوت، يمكن الذي أنا خاص على الموضوع الحديث. بعض المساجد، كثير مساجد، لما صلوا على الشيخ والإمام صلوا على ثلاثة رجال ومرأتين، صح؟ ثلاثة رجال ومرأتين، أو رجل ومرأة، أو رجال ومرأة، صح لله؟ بعض الناس يقول لا تقل هذا الكلام، يقول الرسول ما قاله، ما قال هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يقل، يقولون كذا، نقول لا، بل قاله مرة لما صلى على النجاشي قال صلوا على أخيكم، الحكم واحد. ثم إن الأوائل كان عددهم قليل يستطيع أن يعرف هذا رجل ومرأة من مكان القيام. أما في وقتنا في مساجد كبيرة ولا يمكن تعرف هل هو رجل من امرأة، هل هو طفل أم كبير، المصلحة تقتضي ذلك. نعم في الدعاء له أثر في الدعاء، أرضى أو اغفر لها وارحمها. نعم صدقت الشيخ. نعم ثم ذكر مصنف حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة. وهذه الأفعال الثلاث، الصادقة وهي التي ترفع صوتها جدا، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، هذه الأفعال كلها من النياحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن من الأمور التي تبقى في هذه الأمة في الصحيح أنه قال حيث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة في أمة لا يدعونها أبدا، وذكر منها النياحة، فالنياحة على الميت باقية وبقاؤها ليس دليلا على جوازها، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحرم. فيجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل ولا تفعل شيئا من ذلك، لا الصياح رفع الصوت عند المصيبة، ولا أن تحلق شعرها، ولا أن تشق ثوبها، وإنما شرع شيء من ذلك وهو في الحداد. حتى لدينا الزوجة تحد ثلاثة أيام، سأتكلم عن زوال الحداد كيف تحد الزوجة وغير الزوجة في محله إن شاء الله. ثم ذكر مصنف حديث عائشة رضي الله عنها، عائشة ترون مستعجل شوي، الأسبوع الماضي ما أتيتكم كنت متعبا فسآخذ سيدي واحد اليوم. قال لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة عندما كنا مهاجرات رضي الله عنهن الهجرة الأولى، يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي حفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم جلاب التوحيد، حفظ بها جلاب التوحيد في أمور من أفعال الناس هي ذرائع للشرك كتعظيم القبور والتصاوير وغيرها. وفي هذا الحديث من الفقه مسائل: المسألة الأولى جواز الحديث والإخبار عما رأى الشخص من حال غيره، وهذا واضح ومعروف، فيجوزك أن تتكلم رأيك في المحل الفلاني ورأيك كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القصص، ففي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنه قال لعائشة كما في هذه الروايات: قصي علي. فقصت عليه قصة النساء 11 امرأة التي سمعنا فتعاهدنا أن يسلقن بعضهن ولا يكتمن من خبرهن شيئا، وهو حديث أم زرع رضي الله عنها، حديث أم زرع التي أخبرت به عائشة رضي الله عنها. وقد ثبت عند ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد كما قال شيخ الإسلام في جواب أهل الإيمان أن الصحابة رضوان الله عليهم ملوا ملة، فقالوا: يا رسول الله قص علينا. فأجبر الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم ملوا ملة فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فالصحابة رضوان الله عليهم ملوا يعني يريدون التغيير، فيحبون القصص، فالقصص له أحكام فقهية خاصة به وللقصاص أحكامهم الخاصة بهم، وقد أفردها الفقهاء في كتب مستقلة، وهذا لسعة الفقه الإسلامي. فرحم الله عز وجل علماءنا وغفر لهم. من فقه هذا الحديث عدم جواز البناء على القبور مطلقا، فلا يجوز البناء على القبور بتة، لا قبة ولا مسجدا ولا بيتا ولا غير ذلك، لا يجوز مطلقا البناء على القبور تعظيما لها ورفعة لها لا يجوز، لأنه من ذرائع الشرك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وسب أولئك المشركين لأنهم كانوا يبنون على قبورهم. ولم يرد بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبر أكثر من شبر، فزيادة القبر أكثر من شبر نهي عنه، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعظيم جناب التوحيد. أيضا من ما يستدل به على هذا مسألة مهمة من هذا الحديث، على أن القبر إذا بني عليه مسجد فإن البناء غير صحيح، وعلى ذلك فإن هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه، ويجب أن يهدم المسجد، يجب أن يهدم المسجد لأن البناء غير صحيح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم البناء على القبر، فيجب أن يهدم المسجد ويبقى القبر على حاله لأنه هو السابق. ولكن إن كان العكس، دفن الميت في المسجد، فنقول لا يهدم المسجد، وإنما ينبش القبر فينقل إلى مكان آخر، لأن البقاء الأول وفي إحياء الموات وفي منى وفي غيرها لها نظائر، البقاء الأول من الأول لمن سبق، فسبق البناء المسجد فإنه يبقى. وقد اتفق الفقهاء جميعا بلا استثناء، كل فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على أنه لا يجوز الصلاة عند القبر أو في مسجد فيه قبر، لا تجوز، اتفقوا جميعا أنه لا يجوز مطلقا الصلاة عنده وإليه لا يجوز، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك هل إذا صلي في مسجد فيه قبر الصلاة باطلة أم الصلاة صحيحة؟ هم متفقون على أن الصلاة حرام ما تجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر وعن الصلاة إلى قبر، لا شك أن الصلاة متفق على أنها لا تجوز، ومن نازع وظن أنه يجوز فإنه أحد إثنين: إما أنه جاهل لا يعرف كلام العلماء فينسب العلماء غير ما يقولون، أو أنه رجل صاحب هوى يريد ان يكل الناس، لكن نعم يقول ما لنا وما علينا. اختلف العلماء اذا صليت في مكان فيه قبر هل تصح الصلاه ام لا، فيه قولان لاهل العلم. فبعضهم قال انها صحيحه مع الاثم، وقال بعضهم انها باطله. وهذا هو الاحوط للمسلم والابرا لذمته، ان نقول اذا تعمد ان يصلي في مسجد فيه قبر فان صلاته باطله اذا تعمد. ومن فقه هذا الحديث تحريم التصوير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وما هو التصوير؟ انا احب استعجل مع فاق الوقت لكن لا وقت باب الزكاه اليوم لان ناخذ اوله. وما هو التصوير؟ نقول التصوير اربع صور، اربعه اشياء. الصوره الاولى التصوير بالنحت مجسم، وهذا باتفاق اهل العلم انه منهي عنه، باتفاق اهل العلم انه منهي عنه، لم يخالف ذلك احد. النوع الثاني للتصوير قالوا هو التصوير باليد الرسم، وجمهور اهل العلم على انه حرام. جمهور الاكثر يقول 70% اهل العلم من العلماء كلهم يقول انه حرام، وفيه نزاع لكنه نزاع ضعيف. الا ان يرسم شخصا غير ليست فيه روح، كان يرسم جسدا بلا راس ونحو ذلك، كما قال ابن عباس ترسم الجسد بلا راس. ابن عباس هو صحابي يقول ترسم الجسد بلا راس حتى يكون كهيئه الشجر. النوع الثالث من التصوير التصوير العكسي، كانوا يسميه قديما العكس، وهو الفوتوغرافي. وهذا فيه نزاع بين العلماء المعاصرين على رايين، ولعل الاقرب للدليل انه ليس حراما بل هو جائز لحاجه او لغير حاجه، يجوز التصوير الفوتوغرافي لانه ليس تصوير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير لمضاهاة خلق الله، وانت ما راح يتخطى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صوره امر ان ينفخ فيها الحياه المقيمه، ولا ما صور فهذا قلت الواقع. العلم بعدما كان بالامكان ان ترى نفسك بالمراه استطاع ان يوقف هذا الشيء الهيئه المعروفه التي تعرفونها. لذلك كثير اهل العلم ومن الذي رجح على راي الشيخ ابن العثيمين وكثير من المشايخ المعاصرين ومنهم المفتي عام المملكه ان الحال ان التصوير الفوتوغرافي جائز غير حرام، ولكن الورع جيد وحسن ان الانسان يتورع في نفسه وخاصه في نفسه. نعم. ثم ذكر مصلي فيه عائشه قالت قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال فلولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. سم شيخ. نعم. اللهم صل عليه وسلم. كلامك صحيح وهذا قول صدقت شيخ، وكلامك وجيه جدا، وهو قول العلماء اجلاء عظماء في هذا الزمان منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يرى ان الصور كلها حرام حتى الفوتوغرافية، حتى الفيديو كان يرى انها حرام. الشيخ هذا راي قوي جدا، لكن من قال بالقول الاخر من كثير من المعاصرين مثل العصريه ومنهم حتى بعض هم يعني ما بحثوا في القرن السابع والسابع ليس ليس لما جاء السوء، قالوا ان كلمه التصوير عامه، فلو جلست امامك مراه ما تقول هذه صورتي بالنعي الدارجه، ما تقول هذه صورتي، سميها صوره لك، تسمى صوره. فالمقصود ان الصوره التي تبقى بفعل الانسان الذي صورها الانسان، انت الذي صورتها جعلت هذه الهيئة هذه العين هذا الأنف، لكن الآن عندما تضغط في إنما أنت تحدث ظلا وتعكس صورة، الصورة ما هي؟ تنعكس الصورة في الذاكرة كانت الآن في رقمية أو قديما في الفلاشات في شو يسمى هذا؟ النيجاتيف، تعكس الصورة يعني مجرد الضوء فينقل الصورة كما هي، كما أنني جعلت المرآة ومسكتها فيها. هي مجرد يعني حفظ الذاكره في الذاكره في الرقميات الان، وفي النيجاتيف عكس الصورة فقط تعكس، فهي الحقيقية وجدت هنا فقط كما لو جعل لها أمثلة كثيرة. تعمم هي مسألة يعني فيها خلاف، ونقول هو قول خلاف قوي جدا. يكفي أن من قال بتحريمه إمام زمانه في هذا الوقت ولا شك أنه شعب علم الله لا يعتبره قول قوي جدا إن لا ينكر، لكنه محل نظر بين أهله. كأنها حقيقة، لكن من رسمها؟ من رسمها من الصور؟ الرسام. ألا يستطيع أن يجعل العين تزيد قليلا أو تنقص قليلا؟ رسم إنسان، لكن هذا ليس رسم إنسان، رسم الله جل وعلا. وعلم الاحتياط يعني زين، الاحتياط حسن وجيد، يمتنع الشخص من الثلاث شكل طيب. نعم، ثم ذكر مصنف حديث، نعم حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذا الحديث من الفقه قريب ما قبله عدم جواز الصلاة في القبور وعدم قصدها للتعظيم والتبريك، أيضا عدم إبراز القبور، ولم يرد النهي أو الحديث إلا بجواز الرفع شدرا وما زاد عن ذلك فلا. ثم ذكر مصنف في عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا قريب من حديث أبي موسى الأشعري أنه لا يجوز ضرب الحدود ولا شق الجيوب ولا الدعوة بدعوى الجاهلية، فيقال يا لفلان لنا بعد فلان ونحو ذلك من الألفاظ التي هي من النياحة. ثم ختم المصنف بحديث أبي هريرة في فضل الصلاة على الجنازة، فقال: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب الصلاة على الجنازة وأن تشهد المشي فيمشى معها حتى تدفن، ولا يخرج الشخص حتى تدفن في القبر وينتهي الدفن كاملا، فحين ذلك يكون يصدق عليه أنه شهد حضور الجنازة، فيصدق عليه أنه نال أو يرجى له أنه نال الأجر الاقتراطين معا بأمر الله عز وجل. ولا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث قال ابن عمر رحم الله أبا هريرة: كم فوتنا من قراريط كثيرة. فالمسلم يحرص على أن يعني لا يفوت على نفسه الأجر، وهذه الدنيا مزرعة، إن أحسن فيها ففي خير، وإن ضيع فإنما يضيع على نفسه، فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا أليس لك اعتبار كتاب الزكاة بعد الألاف. هو استحب تربيع في الحمل، الجنازة استحب التربيع فيها، يحملها أربعة وحملها قليلا ثم يتناوبها، هذا استحب. فبعضهم يحمل قليلا الجنازة ثم يتركها، يقول: أرجو أن أنال حملا الجنازة في كم يقول لعلها الأصطف لعلها لينال حملها. نعم، ثم بهذا الحديث نقول أن أنهينا كتاب الطهارة كاملا وكتاب الصلاة كاملا، وهو أطول أبواب الكتاب. وبانتهاء كتاب الصلاة نكون قد أنهينا تقريبا نصف الكتاب أو أقل من النصف بقليل. وسنبدأ الآن بمشيئة الله عز وجل بكتاب الزكاة ثم الصيام، ولن يأخذ إن شاء الله وقتا كثيرا منا، ولأن هذا الدرس سيكون هو الدرس الأخير الأسبوع القادم بعد مرة إلا بعد الحج. طبعا عندكم اختبارات بعد الحج، اختبارات متى تنتهون؟ إجازة متى تريدون نبدأ بعد الحج؟ اختبارات اثنين تبي ناقص كذا اثنين يعني أول أسبوع عندكم اختبارات ولا أول أسبوع؟ بعد الحج.
بعد الحج في الانتظار.
قولا ليس في الانتظار. نبدأ مباشرة. أو تكون في الاختبار ذاك. نبدأ في شهرين. في واحد. يبدأ في الإخلاص واحد، في التوحيد واحد. إذا الأول أسبوع في شهر واحد، يعني دخل رجال شهر الحج أسبوعين، نبدأ في أول أسبوع في شهر واحد فيمشي. طيب طيب تتوقف كلها يعني هذا سائل في الكتاب إن شاء الله السنة هذه بإذن الله عز وجل. يقولون كذا بالنسبة لكم إلى الأسبوع الثاني أول هو أول من شهر الحر ونفسه يعني شهر واحد يكون مناسب. خاف أول أسبوع محرم يبدأ الشهر. خاف إذا أول أسبوع في كفان لما صار تعلم إخواني ما حضر اليوم أول أسبوع بعد المحرم يبدأ الشهر. طيب سب معك الورقة.
الفصل الثاني يبدأ 12 واحد.
12 واحد يبدأ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حساب الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الدين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولا شك أن الصلاة الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالزكاة قرينة الصلاة. لذا لما منع المرتدون وبعض قبائل العرب الزكاة، دفع الزكاة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: لأقاتلن من فرق بينهما. ألم تسمع؟ قال أبو بكر لعمر: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوا عفوا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها. قال: ومن حقها الزكاة. فلا شك أن الزكاة ركن أصيل من أركان الإسلام، وعليه أحكام كثيرة مبينة. ومن فضل هذه الزكاة أن الله عز وجل ينمي لذاتها ماله ويبارك له فيه، فما من يوم إلا وينزل ملكان فيقول: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا، وأعظم ما ينفق الواجب. لذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أوجب الله علي؟ قال: أن تؤدي زكاة مالك. قال: هل علي غيرها؟ قال: ما إلا أن تتطوع. فأعظم مال ينفقه المسلم أن يؤدي زكاة ماله. ولا شك أنه إذا أدى المسلم زكاة ماله فاتقى الله عز وجل، بارك الله له في ماله، وبارك الله له في نفسه. وفي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس او غيره رضي الله عنه الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن وجد لذة الايمان: من شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله مخلصا بها قلبه، ومن ادى زكاة ماله وانفق على اهله وانفق على قرابته ولم يفرد المريضة والسقيمة وذات الشرف. فالمقصود أن زكاة المال هي الأمور المهمة التي يحرص على المسلم أن ينتبه لها، أن ينتبه لها وأن يؤديها كما أوجب الله عز وجل، لأنه لربما نقص في أدائها فكانت وبالا عليه وفسادا. وقد روى الحميدي بإسناد جيد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما خالقت الزكاة مالا إلا أفسدته. وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن تأخير الزكاة عن وقتها سبب لإفساد المال، حتى قال بعضهم كالطحاوي وفقهاء الحنفية في اختلاف الفقهاء إنه إذا وجبت الزكاة في أول النهار فلم يخرجها إلا في آخر النهار فهو تأخير لها ويأسف. ومشهور مذهب فقهاء الحنابلة أنه يجب في كل يوم بيوم فإذا وجبت الخميس فلا يجوز له أن إذا أخرها إلى الجمعة فهو آثم. والحنفية يشددون يجعلون العبرة في طرف اليوم ليس اليوم في طرف اليوم، إذا وجبت أول اليوم يجب أن تؤديها قبل نهاية آخره، وذلك لشدة العناية. فسنتكلم إن شاء الله إن أمكن الدرس القادم إن شاء الله عن التأخير، إنما نتكلم عن التأجيل. أول حديث من أحاديث الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه، قال أهل العلم إنه أصل في كثير من أحكام الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يعلم أهل اليمن أحكام العبادات، فجمع بعض أهل العلم المتقدمين روايات هذا الحديث ثم ذكر فقهه في رسالة مستقلة. ولكن من فقه هذا الحديث مما يتعلق بكتاب الزكاة بخصوصه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا ساعيا، والذي يجمع المال يسمى عند الفقهاء الساعي. وبعض الفقهاء كالمالكية يقولون إن شروط وجوب الزكاة 6، ويجعلون الشرط الثالث هو إتيان الساعي، فيقول إن إتيان الساعي شرط لوجوب الزكاة، شرط لوجوب الزكاة أو شرط لبذلها. فإذا كان إمام المسلمين يبعث ساعيا في مال من الأموال فيجب دفع المال إليه، حتى قالوا إنه لو دفع المال الشخص ماله إلى غير الساعي فيه ساعي لأمر المسلمين فإنه بذلك، ثم جاءه ساعي بعد ذلك، فإنه يلزمه أن يدفع غيره، فإنه يلزمه أن يدفع غيره بدلا، لأنه قصر في هذا الحق، وهذا من حقوق العامة التي يجب الوفاء به. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ رضي الله عنه ساعيا، فلذلك الساعي يجب بذله. ومن المسائل المتعلقة بالساعي، ربما لا نقف عند هذا الحديث اللي بعد نجعله في بعد، من المسائل المتعلقة بالساعي بخصوصه متعلقة بهذا الزمان أن مصلحة الزكاة والدخل تأخذ حكم الساعي، فإن كان الساعي يأخذ أقل من الواجب شرعا، إذا كان الساعي يأخذ أقل من الواجب، الواجب 10 فأخذ 5، قالوا يلزم المسلم أن يبذل الزائد فيقدر زكاته ثم يخرج 5 الأخرى يجب عليه. فإن أخذ الساعي أكثر من الواجب فإنه ظلم من الساعي ولا يجوز عليه وهو آثم، لكنه يلزم دفعها لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وإن أخذ مالك، وإن أخذ مالك، الساعي إن نقص يلزمك الوفاء بما زاد دون ما عدا ذلك. من المسائل المتعلقة بالساعي أيضا أن الساعي في الشرع هو من كان نائبا عن ولي أمر المسلمين، فهو وكيل عن ولي أمر المسلمين، ليس وكيلا عن الفقراء وليس وكيلا عن بادل الزكاة. ولذلك ينبني على أننا نسمي أن فلان الساعي أحكام مستقلة به، منها أنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة أجرة مثله، وأما غير الساعي فلا يجوز كوكيل الفقير أو وكيل البادل. مثال وكيل الفقير وكيل البادل الجمعيات الخيرية، فإن الجمعيات الخيرية لا يصدق عليها أنها ساعة، بل هم وكلاء، بل هم وكلاء، لا يسمون سعاة وإنما يسمون وكلاء. وهل هم وكلاء عن البادل أم وكلاء عن الفقير؟ الظاهر من تكليفها أنهم وكلاء عن الفقير، وكلاء عن البادل أفضل، وكلاء عن البادل وليس وكلاء عن الفقير. ويترتب على ذلك أن المال إذا تلف في أيديهم فإنهم يلزمهم ضمانه، وأنهم يلزمهم إخراج الزكاة قبل صلاة العيد في زكاة الفطر، وأنهم يأثمون في تأخير تسليمها للفقراء، لأنه مكناء عن نادر وليس مكناء عن فقير، بخلاف وكيل الفقير. وكيل الفقير إنما يوكل الفقير شخصا فيعطي أكثر من زكاته من زيد تعودا لأخذ زكاته من زيد، فقال أكثر من زكاته من زيد فإنه يستلمها، فإن تأخر في أدائها للفقير أسبوعا أو أسبوعين يجوز، لأنه لأن للوكيل حكم الأصيل، بخلاف لم ذكرت له قبل قليل. ومن المسائل المتعلقة بفقه هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة لم تؤخذ من أغنيائهم. استدل بعض الفقهاء بحديث
يعني
لا الشرعي، النصاب الشرعي فقط ما يجوز به يزيد عليه. نعم، يعني هل يأخذ الظاهر والباطن؟ الفقهاء يقسمون الأموال في الزكاة إلى أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة مثل العقار والعروض والبهيمة الأنعام والأموال والزروع، والأموال الباطنة كالنقدين وبعض أنواع العروض يسمونها باطنة. البعض الفقهاء يقول ان الساعي ياخذ اموال الظاهره والباطنه، وبعضهم قال ياخذ الظاهره دون الباطنه. الزكاه الاموال من عين الزكاه الظاهره والباطنه، الظاهر الالفي كل اللي يشوفه. مما استدل به بعض الفقهاء عن هذا الحديث، استدلوا على ان هذا استدلوا بهذا الحديث على ان الدين لا يمنع الزكاه. وهذا مما استدل بهذا الحديث الشيخ عبد العزيز بن فإنه يستدل هذا الحديث على أن الدين لا يمنع الزكاة، وهذا رأيه. فقال إن معاذا والسعاة أيضا كانوا يرسلون إلى أرباب الأموال فيقولون: أعطونا ما وجب من الزكاة، إما ربع العشر أو في بهيمة الأنعام بحسابها، ولم يكونوا يسألون، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم السعاة أن يسألوا هل عليهم دين أم لا، هل عليهم دين أم لا. وهذا هو رأي الشيخ كما ذكرت لكم، لكن مشهور مذهب الحنابلة والجمهور أن الدين يخصم من الزكاة، وكما قال سليمان الأعمش، نعم سليمان بن ميمون، سليمان بن مهران قال: يجمع المرء ماله ثم يخصم ما كان عليه من دين حال دون المؤجل، ثم يؤدي زكاة ما عدا ذلك. طبعا المسألة فيها خلاف، سيأتي إن شاء الله في محلها في الدرس القادم. والمستدل الذي من هذا الحديث أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت. كم بقي الوقت؟ كم بقي؟ كم بقي؟ طيب. استدلوا أيضا بهذا الحديث على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد، الزكاة الواجبة. ودليلهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: وأخبرهم أن الله عز وجل قد أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، أي فقراء البلد. وأوضح من ذلك رواية رواه سعيد بن منصور في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا عندما أرسله إلى اليمن أن يأخذ الزكاة فترد إلى نفس المخلاف، فإن أخرجت الزكاة من مخلاف أمر أن ترد إلى نفس المخلاف. وأهل كهامة يسمون المناطق مخالفة، المخلاف سليمان والمخلاف كذا وغيره، منطقة جزمها تسمى المخلاف سليمان وهكذا. الرسول أمر أن ترد الزكاة في نفس المخلاف، إذا استدل الفقهاء بأنه يلزم أن تكون الزكاة في نفس البلد، ولا تنقل إلى بلد آخر إلا عندما يقتني أهل البلد أو لا يوجد فيهم من هو محتاج. هذا هو أصول مذهب الإمام أحمد. ومما يستدل به في هذا الحديث وهو آخر المسائل أنه تؤخذ الزكاة من أواسط المال، فلا تؤخذ من كرائم المال، لا يؤخذ أفضل المال في البهيمة، وإنما يأخذ من أواسطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من أواسط المال، وقال: وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. وأيضا استحب في ذلك أنه يلزم السعاة في الزكاة والموظفين والعمال ومن يشتغل لأجل الناس أن يتقي الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا قال: واتق دعوة المظلوم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، فاشقق عليهم، فالذي يتولى شيئا من امور المسلمين ولو كان محله في وظيفه صغيره فانه يجب عليه ان يتقي الله عز وجل وليتقي دعوه المظلوم وليحسن الى عباد الله عز وجل وليؤدي عمله كما اوجب الله عز وجل عليه فانه ياخذ اجرا على عمله واذا احسن في عمله واداه كما فرضه الله عز وجل عليه كان سببا في مباركه رزقه وماله له بل انه كان دليلا لمحبه الله له فعند الديلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن اسال الله عز وجل من جميع التوفيق وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.